الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في مسألة منتهى وقت الظهرين. ذهب المشهور إلى أنه يمتد وقت الظهرين إلى الغروب، فيستطيع المكلف باختياره أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد القدم والقدمين أو الذراع أو الذراعين، بل له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت تعمدا باختياره، فيكون هذا الوقت وقتا مشتركا، ولا فرق في المسألة بين المختار وصاحب العذر، خلافا لصاحب الحدائق وبعض الأعلام حيث قالوا أنه لا يستطيع المكلف أن يؤخر الصلاة باختياره إلى ما بعد القدم أو الذراع أو الذراعين، على الخلاف بينهم، فغاية ما يسعه أن يؤخر الصلاة مثلا إلى آخر القدم أو إلى آخر الذراع أو إلى آخر الذراعين، أما أنه يؤخر الصلاة إلى ما بعد ذلك فلا يصح. نعم، المعذور وصاحب العذر له أن يؤخر الصلاة، فيكون وقت القدم والقدمين للمختار وما بعد ذلك لصاحب العذر. واضح الخلاف؟ هذا هو الخلاف بينهم وما تعرض له المصنف. فيقع الكلام فيما هو الدليل على ما ذهب له المشهور. الكلام يقع في مقامين: المقام الأول مرحلة إثبات المقتضي، والمقام الثاني مرحلة رفع المانع. فما هو المقتضي وما هو الدليل لقول المشهور؟ هذا في المقام الأول. وفي المقام الثاني هل يوجد معارض لقول المشهور أو لا؟ فنبحث عن المعارض، فيقع الكلام في مقامين. المقام الأول الدليل على ما ذهب له المشهور، وهو كرر كي ثبت أنه الإنسان باختياره يستطيع أن يصلي ولو في آخر الوقت. استدل المصنف للقول المشهور بصحيحة معمر بن يحيى الواردة في الباب الخامس من أبواب المواقيت، الحديث 13 في صفحة 134. نعم، الآن الحديث الباب الخامس، صحيح، الحديث الثالث،
باب التاسع،
استغفر الله، كمل، نعم استغفر الله، نعم الباب التاسع، بل صفحة 155، لأن أشوف هاي صفحة 155 اشتباه. خب، فنتعرض أولا للسند ثم بعد ذلك نتعرض إلى الدلالة. قال في الوسائل: وبإسناده عن سعد. الشيخ الطوسي ينقل هذه الرواية عن كتاب سعد ابن عبد الله الأشعري، وطريقه إليه صحيح. نعم، تقدم في السنة الماضية يعني. وسعد أيضا ثقتان من مشايخ الثقات فوق الوثاقة. بلي. عن أحمد بن محمد. المراد من أحمد بن محمد إما أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، كما ذكرنا مرارا وتكرارا، وكلاهما ثقة فلا نحتاج إلى التمييز. عن عبد الله بن محمد الحجال، هذا جديد، عبد الله بن محمد الحجال وثقه النجاشي، فيوجد هناك نص على توثيقه محمد الحجال وثقه الشيخ ووثقه النجاشي فلا إشكال في وثاقته. خب. عن ثعلب بن ميمون أيضا ثعلب بن ميمون ثقة وثقه النجاشي عن معمر من هم نعم ثعلب بن ميمون عن معمر بن يحيى معمر بن يحيى أيضا هناك نص على توثيقه فكل رجال السند ثقات بالنص ما نحتاج إلى قواعد أصلا عمر قواعد فالرواية من حيث السند لا إشكال في صحتها. قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وقت العصر إلى غروب الشمس التفت وتقريب الاستجلال بالرواية لقول المشهور يتم عن طريق مرحلتين. شوف أول ما تقرأ الرواية تقول تقريب سهل لا نشوف المشكلة عن طريق مرحلتين. المرحلة الأولى أن ظاهر الرواية بالإطلاق أن وقت أن المكلف يستطيع أن يصلي العصر في أي وقت إلى الغروب حيث أشارت الرواية إلى أن منتهى وقت العصر هو الغروب الشمس إذ أن إلى من أدوات التي يستفاد منها المنتهى والغاية فتقول وقت العصر إلى الغروب وببركة الإطلاق ركز على الإطلاق وببركة الإطلاق يستفاد منها أنه لا فرق بين المختار والمعذور فكما أن المعذور بالنسبة إليه وقت العصر إلى الغروب وليس إلى القدم أو القدمين أو الذراع والذراعين كذلك بالنسبة إلى المختار وقت العصر إلى الغروب فببركة إطلاق الرواية حيث لم تفصل بين المختار وصاحب العذر يستفاد بإطلاقها أن كل مكلف سواء كان مختارا أو صاحب عذر وقت العصر بالنسبة إليه إلى الغروب. هذه هي المرحلة الأولى. فليس وقت العصر هو إلى الذراعين كما يقول أصحاب المسلك الثاني أو وقت العصر إلى مثلا قدمين لا وقت العصر إلى الغروب. المرحلة الثانية هو جواب عن إشكال لكي يتم المطلب وحاصل هذا الإشكال أنه قد يقول قائل أن الدليل أخص من المدعى لأن المدعى هو أن وقت صلاة الظهرين إلى الغروب والرواية تشير إلى أن وقت صلاة العصر إلى الغروب فيكون الدليل أخص من المدعى لأن المدعى ظهرين الظهر والعصر فلقائل أن يقول كيف تستفيد من هذه الرواية لإثبات أن وقت صلاة الظهر أيضا للغروب واضح إشكال؟ الجواب عن ذلك هو نحتاج لتتميم الاستدلال إلى ضم قاعدة عدم القول بالفصل حيث أنه قد استفدنا من الرواية أن وقت صلاة العصر للمختار وللمضطر ولصاحب العذر إلى الغروب فلا يوجد عندنا وقت يسمى وقت مختار ووقت صاحب عذر لأن الحكم لهما سيان صحيح فلا يوجد عندنا وقت عذر ووقت اختيار بل يوجد عندنا وقت واحد للمختار ولصاحب العذر فنقول العلماء بين قولين حيث أن كل من قال أنه في صلاة العصر لا يوجد وقتان، وقت للعذر ووقت للمختار. قال أيضا أن صلاة الظهر كذلك. فكل من قال بهذه المقالة في العصر قال بهذه المقالة في الظهر، وكل من نفى وقال أن صلاة العصر يوجد فيها وقت للمختار ووقت لصاحب العذر قال ذلك في صلاة الظهر. فنحن بين قولين، إما أن نقول أن هناك وقت مشترك بين المختار وصاحب العذر ولا يوجد تفصيل بينهما، لا فرق في ذلك بين الظهر والعصر، وإما أن نقول بمقالة صاحب الحدائق بأنه يوجد عندنا وقت للمختار ووقت لصاحب العذر ولا فرق في ذلك بين الظهر والعصر أيضا. فلا يوجد قول بالتفصيل بين صلاة الظهر وبين صلاة العصر، بدعوى أن صلاة العصر مثلا يوجد فيها وقت للمختار وصاحب العذر وقت واحد، أما صلاة الظهر لا، هناك وقت صلاة وقت لصاحب العذر وقت للمختار. فلا يوجد قائل من العلماء بالتفصيل. فإذا أثبتنا عدم وجود وقت لصاحب العذر خاص ووقت للمختار بل كلاهما سيان في العصر، ثبت ذلك في الظهر بعدم القول بالفاصل. واضح الاستدلال؟ فنحتاج لتتميم الاستدلال إلى عدم القول بالفاصل، فيثبت من هذا الكلام كما أن صلاة العصر ماذا يوجد المختار وصاحب العذر فيهما سيان إلى الغروب، فكذلك ماذا؟ فكذلك في صلاة الظهر، لأنه لا قائل بالتفصيل. هذا ما يتعلق بماذا؟ بالبيان القول المشهور. إذن ثبت من خلال ذلك أنه المشهور القائلين بأن المختار يستطيع أن يصلي الصلاة إلى ماذا؟ إلى الغروب، ماذا؟ ولا فرق بين المختار وصاحب العذر. نستطيع أن نتمسك بإطلاق الرواية بعد ضميمة عدم القول بالفاصل، وإلا لو لم نضم عدم القول بالفاصل فغاية ما يستفاد من الرواية أن صلاة العصر لا فرق فيها بين المختار وصاحب العذر. واضح؟ إذن ببركة هذه المرحلة الثانية صار الدليل مساوي للمدعى. هذا تمام الكلام في إثبات المقتضي. الكلام يقع في رفع المانع، ودائما قاعدة ما يمكن أن يكون مانعا للقول المشهور هو أدلة الخاص، أدلة القول غير المشهور، هي قاعدة في جميع العلوم. إذا شخص أراد أن يثبت أي مدعى في حياته لابد أن يمر بمرحلتين، مرحلة إثبات الدليل على المدعى ومرحلة رفع ورد الأدلة على خلاف المدعى. رد الأدلة على خلاف المدعى يسمى رفع المانع. فهنا نقول لابد لكي يتم المطلب أن نرفع أدلة الخاص، وإلا يكون دليل في مقابل دليل ما يفيدنا، أنت عندك دليل وغيرك عنده دليل، صار دليل في قبال دليل فلا ينفعنا. فنتعرض إلى ما ذكره صاحب الحدائق، حيث أن صاحب الحدائق خالف المشهور وذهب إلى أنه يوجد لكل صلاة ماذا؟ يوجد لكل صلاة وقتان، وقت للمختار ووقت لصاحب العذر. فوقت المختار مثلا للقدم أو للذراع، ما ندخل في التفصيلات مو مهمة على أصل المطلب، أما بعد الذراع أو القدم فلا يصح للمختار أن يؤخر الصلاة إلى ذلك، بل هذا وقت لصاحب العذر. واضح؟ فلا يوجد عندنا وقت فضيلة ووقت إجزاء، وقت الفضيلة إلى القدم والذراع ووقت الإجزاء إلى ما بعد ذلك، لا، وقت المختار ووقت ماذا؟ صاحب العذر. استدل على ذلك إلى بعض الروايات كصحيحة عبد الله بن سنان الواردة في الجزء الرابع صفحة 122. هكذا الرواية، سندها، سند الرواية لا إشكال فيه. رواية حديث كم؟ 12. نعم حديث 13. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم صاحب التفسير، عن أبيه إبراهيم بن هاشم. أبحثنا لا السنة الماضية في إبراهيم بن هاشم وأثبتنا لعله بخمس قرائن على وثبات وثاقته. عن محمد بن عيسى، محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، عن يونس ابن عبد الرحمن. بحثنا في السنة السابقة وبحث في علم الرجال أنه قد يقال أن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني رواياته لا يعمل بها عندما يرويها عن يونس، لأن صاحب النوادر ماذا استثنى من كتاب، ماذا من كتاب نوادر الحكمة، بعض الأشخاص ومنها روايات محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس. تذكرون قلنا صاحب النوادر عنده كتاب، جاء من؟ جاء ابن الوليد اللي هو أستاذ الشيخ، ماذا الشيخ الصدوق، وجاء أيضا ابن نوح والشيخ الصدوق، دلين أعلام، غربلوا الكتاب، فغربل الكتاب فقال هذا الكتاب أستثني منه أشخاص لا أعمل برواياتهم. من هذه الأقسام الذي لا يعمل بروايتهم رواية محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، فقد يقال بأن روايات محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس لا يعمل بها، لاستثناء من؟ لاستثناء ابن الوليد. وقلنا لكم، قلنا هناك بحث لماذا، قلنا لم يستثني روايات محمد بن عيسى بن عبيد مطلقا، إنما استثنى روايات محمد بن عيسى بن عبيد عندما ينقلها عن يونس، لأنه استثنى جميع روايات محمد بن عيسى بن عبيد. فهذا الاستثناء لا يدل على ضعف محمد بن عيسى بن عبيد في نفسه، بل عنده إشكال إذا يرويها عن يونس. قلنا ما هو وجه الإشكال؟ لعله يعتقد بأنه أن محمد بن عيسى بن عبيد لم يعاصر يونس لصغر ماذا؟ لصغر سنه. فإذا ثبتت عدم المعاصرة فتكون الروايات مقطوعة لوجود واسطة محذوفة. لكن التحقيق في محله أن محمد بن عيسى بن عبيد يمكن أن يعاصر يونس، واضح، كما حقق في علم الرجال بلحاظ عمر كليهما يمكن المعاصرة، لا مانع من المعاصرة، ويمكن لمحمد بن عيسى بن عبيد أن يتحمل روايات يونس. فالاستثناء الذي ذكره ماذا ابن الوليد لا نقبل به، واضح، استثناء لا نقبل به. فإذا روايات محمد بن عبيد عن يونس ما فيها إشكال. قال عن عبد الله بن سنان، إذا الرواية صحيحة السند. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة. تقريب الاستدلال بها لإثبات مدعى صاحب الحدائق، بنعمق الدليل ماله بعد من بحرين صف العداق له، فنعمق كلامه. هو لم يبين هذا الدعوة، الآن احنا نعمق كلامه. نقول الرواية يوجد فيها صدر وذيل، الصدر أول الوقت أفضله، خلي هاي نسميها صدر. الذيل ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر. ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر. فحينئذ نقول، لكي يتعمق كلام صاحب الحدائق يندفع هذا الإشكال الذي ذكر الماتن، نقول تارة نضع يدنا على الصدر ونقوم باستظهاره، نقول ما هو المراد من أن أول الوقت أفضله، وتارة نضع يدنا على الذيل ونقول ما هو المراد من الذيل، ما هو ظاهر الذيل. فلا بد أن نبحث عن ظهور كلا الجملتين الصدر والذيل، ونرى هل يوجد تهافت بين الظهورين أو لا يوجد تهافت بين الظهورين. فنقول بدوان ظاهر الصدر أن كل صلاة سواء كانت هذه الصلاة ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء لها وقتان، غايته أن نسبة الوقت الأول إلى الوقت الثاني نسبة الأفضلية، حيث أن أول الوقت أفضل من كل صلاة، وأفضل أفعل تفضيل تقتضي بأن الوقت الأول وقت أفضل والثاني فضيلة، أفعل تفضيل، ففي كل منهما فضيلة، غايته أن الأول أفضل. ولم يفرق الصدر بين من؟ بين المختار وبين صاحب العذر، فيستفاد من إطلاق الصدر، إطلاق الصدر، أن كل مكلف بالنسبة إليه الوقت الأول أفضل من الوقت الثاني، سواء كان هذا المكلف صاحب عذر أو لا. فحينئذ يستفاد من الصدر أنه الوقتان أحدهما وقت فضيلة والآخر إجزاء، إجزاء بالنسبة، يعني لأنه هذاك أفضل لأنه يصلي في وقت أفضل، فعندنا وقتان، وقت فضيلة وقت إجزاء، ولا فرق في ذلك بين من؟ بين صاحب العذر والمختار. فيكون صدر الرواية ليس في صالح صاحب الحدائق، على صاحب الحدائق. إذن ظاهر الصدر لو خلي بوحده فيستفاد من خلاف ما يريده صاحب الحدائق. وهذا عبارة عن الإشكال الذي سجله الماتن كما سيتضح. هذا إذا أخذنا بظهور الصدر. إذن نتيجة الخلاصة أن ظاهر الصدر أنه يوجد عندنا وقتان، وقت فضيلة ووقت إجزاء، وليس الوقتان وقت مختار ووقت صاحب عذر. خل هذا النتيجة في بالك. أما إذا أتينا إلى الذيل وهو قوله ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر، يستفاد من هذا الذيل أن لكل صلاة وقتان، ولا يصح للمكلف باختياره أن يصلي في آخر الوقت، بل لا يجوز، إذ أنه الذيل صريح في عدم جواز أن يؤخر المكلف الصلاة إلى آخر الوقت. قالت ليس لأحد، يعني لا يجوز أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر، فيستفاد من الذيل أن هناك تفصيل بين المعذور وبين المختار، فالمختار لا يصح له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. نعم المعذور له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، فيستفاد من الذيل التفصيل بين المختار وبين صاحب العذر. فيوجد عندنا وقتان، وقت للمختار ووقت صاحب العذر، ليس الوقتان وقت فضيلة ووقت إجزاء. هذا واضح الصدر؟ إذا اتضح ذلك فنقول يوجد عندنا تعارض داخلي في الرواية بين الصدر والذيل. ظاهر الصدر أن الوقتان أحدهما فضيلة وإجزاء، ظاهر الذيل أن الوقتان أحدهما مختار صاحب عذر، فيحصل عندنا تهافت داخلي وتعارض داخلي في الرواية الواحدة. بعدين إضافية بعدين. نعم.
تعبير
ليس لأحد. لا سيأتي في مقام الآن نكمل المطلب بعدين يتضح. فحينئذ نبحث أنه إذا صار تعارض داخلي في رواية واحدة ماذا نفعل؟ ما هي القاعدة؟ القاعدة في ذلك أنه نعمل قواعد باب التعارض، فإن أمكن الجمع العرفي فبها ونعمت، وإلا يكون التعارض مستقر، والتعارض المستقر يوجب إجمال النص فيسقط عن الحجية. لتقريب كلام صاحب الحدائق نقول أنه ما نحن فيه من مصاديق عدم التعارض المستقر، إذ لنا أن نقدم بالأظهرية، إذ أنه تقرر في علم الأصول أن من موجبات تقديم أحد الظهورين عند التعارض هو الأظهرية، فالأظهر يقدم على الظاهر، ولهذا قدموا العموم على الإطلاق. فحينئذ شفتين نقول ندعي أن الفقرة الثانية أظهر من الفقرة الأولى، وإذا كانت أظهر فتقدم على الفقرة الأولى. بيان ذلك هي الدعوة، أن الفقرة الأولى استفدنا منها أن الوقتان أحدهما لا فرق فيهما للمختار والعذب ببركة الإطلاق، أما الفقرة الثانية فهي نص في التفصيل، حيث أن استفادة أن الوقتين أحدهما وقت لصاحب العذر والآخر للمختار بالمدلول المطابقي وبالنص، حيث قالت ليس لأحد أن يجعل آخر الوقت إلا في عذر، فالعذر فالتفصيل بين العذر والمختار مستفاد من المدلول المطابقي، أما هناك عدم التفريق بين المعذور والمختار مستفاد من الإطلاق. إذن الفقرة الأولى تدل على أن المعذور وماذا والمختار لا فرق بينهم ببركة الإطلاق، الفقرة الثانية تدل على أن التفصيل بين المعذور وبين المختار بالمدلول المطابقي، والمدلول المطابقي أظهر من الإطلاق، لأن المدلول المطابقي نص والإطلاق يحتاج إلى قرينة الحكمة، ولهذا قدموا العموم على الإطلاق، لأن العموم نص ومدلول مطابقي لا يحتاج إلى قرينة حكمة، والإطلاق يحتاج إلى قرينة حكمة، وما نحن فيه من هذا القبيل، إذ أن التفصيل وهو الفقرة الثانية استفادة الحكم فيها بالمدلول المطابقي بالنص، أما الفقرة الأولى استفادة الحكم منها بالإطلاق، فتكون حينئذ النتيجة لصالح من؟ لصالح الفقرة الثانية. إذا كانت النتيجة لصاحب الفقرة الثانية يكون الأظهر قرينة على التصرف في الظاهر، تفتين المطالب، يكون الأظهر قرينة على التصرف في الظاهر، فلا بد أن نتصرف في ظاهر وأول الوقت أفضله. كيف نتصرف؟ هي كل ما جاء في صاحب الحدائق جاب النتيجة دي، ولعله في ذهنه ما أدري، صاحب الحدائق يقول لا بد أن نرفع اليد عن ظاهر وأول الوقت أفضله، فكيف نفسر ذلك؟ يقول نفسر ذلك بهذا المعنى، ثبت ببركة الذيل أن المختار له وقت وأن المعذور له وقت، المختار وقته من أول الزوال إلى القدم مثلا، هي المختار، والمعذور وقته من مثلا من آخر أو من أول من الزوال مثلا إلى من؟ إلى الغروب، من باب المثال. جيد، خب ما معنى ذلك؟ يقول نأتي إلى المختار، ما هي صلاته؟ أين وقتها؟ من الزوال إلى القدم، أول الوقت أفضله، أول الوقت بلحاظ صلاة المختار أفضل من آخر الوقت بلحاظ صلاة المختار. فهم قصدي؟ أن وصلت النتيجة؟ هكذا يقول، من خلال ذلك يتضح أن لكل وقت صلاتان، لكل صلاة وقتان، نأتي إلى صلاة المختار، نأتي إلى صلاة من؟ صاحب العذر. خب يقول صلاة المختار من وين تبدأ؟ من أول الزوال إلى الذراع مثلا، وصاحب العذر من الزوال إلى غروب الشمس. وش تقول الرواية؟ وش تقول لك؟ وأول الوقت أفضله. يقول هذه الحلالية، الحلالية يسميها، يعني حلالية. أول الوقت بلحاظ صلاة المختار، ما هي الوقت صلاة المختار؟ أول الزوال إلى الذراع. يقول المختار يصلي في أول الزوال أفضل من يصلي في آخر الذراع. نأتي نطبق هذا على صلاة صاحب العذر، وأول الوقت صاحب العذر، صاحب العذر يصلي في الزوال أفضل من أن يصلي عند الغروب. فالمراد من أول الوقت أفضل، أول الوقت بلحاظ وقت كل مكلفين هو أفضل من آخر الوقت، في أفضل من آخر الوقت بالنسبة لهذا المكلف. فبالنسبة إلى المختار، بالنسبة إلى الوقت، إلى أول الوقت بالنسبة للمختار أفضل من آخر الوقت بالنسبة للمختار. والمعذور أول الوقت بالنسبة للمعذور أفضل من أول الوقت بالنسبة إلى آخر الوقت بالنسبة إلى المعذور. اتضح؟ فلو سألنا المختار، المختار جاء سألني، محج المختار، المختار سألني وقال لي أين وقتي؟ أنا أقلل صاحب الحدائق، نقول له من أول الزوال إلى الذراع وأول الوقت أفضله. افتري؟ جاء لي أول الوقت أفضل، يعني يصلي في أول الوقت أفضل من يصلي في آخر الذراع، لأن وقت صلاة المختار هو إلى الذراع. فأول الوقت أفضله، لا يستفاد منه أنه ماذا؟ ما فهمتموه؟ سمي هذا خلاف الظاهر. لو سميت أنت خلاف الظاهر، نقول نرفع يدنا عن الظاهر البدوي ببركة قرينية الفقرة الثانية. اتضح؟ وبهذا البيان يتضح دفع الإشكال الذي سجل على صاحب الحدائق، حيث سجل الماتن إشكالا على صاحب الحدائق. وحاصل الإشكال بأن قوله في الرواية وأول الوقت أفضله قرينة على أنه ليس المراد من قوله ليس لأحد أن يؤخر الصلاة في عذر، قرينة على أنه ليس لأحد وإن كان الظاهر في الحرمة، إلا أنه ببركة قوله وأول الوقت أفضله لابد أن نرفع اليد عن الظاهر في الحرمة، نقول كراها. ملتفتين؟ إذن المصنف سجل إشكالا، أي الإشكال؟ شرحته بسرعة. المصنف سجل إشكالا على صاحب الحدائق، وهو أنه وإن كان ظاهر الذيل أنه لا يجوز للمختار أن يصلي في آخر الوقت، ليس لأحد لا يجوز، لكن نرفع يدنا عن ظهور الذيل في الحرمة ببركة الصادر، وهو قوله وأول الوقت أفضله، حيث أن التعبير بالأفضلية يقتضي أن المختار يستطيع أن يصلي في آخر الوقت، فيكون الصد قرين على التصرف في الذيل، عكس ما بيناه. فالإشكال الذي ذكره الماتن تبعا للسيد الخوئي، وهو جعل الصدر قرينة على الذيل، وبالتالي ليس لأحد، إشارة إلى نفي الكمال. يقول لا ينبغي للمؤمن أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، ليس لأحد أن يؤخر، مو حرام، لا ينبغي، نرفع اليد عن الحرمة ببركة الصدر. واضحة؟ فالإشكال مبني على أن الصدر قرينة على الذيل، لكن قد عرفت أنه قد يناقش في هذه المناقشة على صاحب الحدائق، لأن الصحيح أن نجعل الذيل قرينة على الصدر، لا الصدر قرينة على الذيل، فلا يصح أن نرفع يدنا عن ظاهر الذيل ببركة الصدر، بل الصحيح أن نرفع يدنا عن ظاهر الصدر بقرينة الذيل لأظهرية الذيل على الصدر. فكيف تجعل الظاهر قرينة على التصرف في الأظهار؟ ف فقد يقال أن النتيجة لصالح من؟ لصاحب صاحب الحدائق. والشاهد أكثر على ذلك التفت أنه عادة في الخطابات هل يجعل الصاد قرين على ترك عن الأظهرية والظاهر الآن؟ عادة في الخطاب هل يجعل الصاد قرين على ذل أو ذل قرين على الصاد؟ أيه الصحيح؟ تجعل الصدر قرين على ذيل أو تجعل الذيل قرين على الصاد؟ تجعل الذيل قرين على الصاد. المعروف في الخطابات أن يجعل الذيل قرين على الصاد ضرورة. ضرورة ليش؟ ما هي النكتة؟ ضرورة تقدم ذي القرينة على القرينة. لا يصح أن تأتي بالقرينة قبل أن تأتي بذيها. تجيب قرينة قبل أن أجيب كلام يصير؟ أنا أجيب قرينة على شيء لم أذكره، سأذكره بكرة، سأذكره بعد ذلك. هل يصح أن تقدم في الكلام القرينة على ذيها؟ لا، تقدم تأتي بكلام ثم تأتي بقرينة على الكلام، فالقرينة تقتضي وجود كلام في رتبة سابقة. وإلا لا يصح أن تأتي تتكلم سي تأتي بقرينة ابتداء قبل أن تأتي بأي كلام. فالصحيح في الخطابات العرفية أن يذكر كلام ثم يذيل بالقرينة، فتكون القرينة في رتبة متأخرة على ما على ذي على ذيها. وهذا يؤكد صحة ما فعلنا بغض النظر عن الظاهر والأظهر. فلو جاء شخص وناقشنا ونازعنا في دعوى الأظهرية نقول يدور الأمر بين أن نجعل الصاد قرين على الذيل أو الذيل قرين على الصاد. والصحيح في الخطابات العرفية أن نجعل الذيل قرين على الصاد ضرورة تقدم معقلا عرفا، ضرورة تقدم ذي القرين على القرين، والقرين تكون متأخرة. وأجيب قرين قبل أجيب كلام، تحكوا عليه وتحكوا عليه، مو صحيح. أجيب قرين قبل أجيب كلام، واضح؟ أجيب وأول الوقت أفضل قرين على كلام وليس لأحد. قل وليس لأحد، قل بعدين وأول الوقت أفضل. جي لو كان مرادك، لو كنت تريد أن تبين المطلب الذي فهمه مثلا السيد الخوي، كان ينبغي أن يعكس، يقول وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذرين كذا، وأول الوقت أفضل حتى يصير الثاني قرين على الأول. وضوح إلا على الوضوح. نعم، إذا كان واضح بلي، إذا كان واضح أيضا ما يصح، ما يصير يعني عرفا لا يحمل لا في الخطابات المتعارفة خصوصا البلاغ البليغة لا يأتى بالكلام لا تتقدم. وهي ذكروا في المختصر لا يقدم ذي القرينة، لا تقدم القرينة على ذيها، إنما في الخطابات البلاغية والعرفية ماذا الذي هو يعني أبلغ كلام كلام المعصوم سلام الله عليه أن يؤتى بذي القرينة متأخرة، أن تأتى بالقرينة متأخرة لا في مقام تشريع مشكل. خب على أي حال الآن، فمن خلال هذا الكلام يتضح بأن ما ذكره شيخنا صاحب الحدائق من البحرين هو ماذا متين، وإن كان مثلا لم يستعمل هذه الاصطلاحات التي استعملناها وهي اصطلاحات فنية، إلا أنها موجودة إن شاء الله في ارتكازات صاحب الحدائق، لأن صاحب الحدائق من الفقهاء العرفيين جدا. تراها ممكن ما عنده مثلا ما يستخدم صناعة ظهرية وأظهار مثل ما استخدمنا اليوم هذه الاصطلاحات، واضح، ويصير تعارض داخلي بين النص ماذا نفعل، لكن ماذا لكنه يطبق يمكن هذه الأمور بعرفيته على أي حال.
شيخنا لو في هذا الخطاب بهذا الطريقة العرفية ما يفهم اللي وصل إليه
كيف
يعني في صعوبة في
لا تحقضية تحليلية. يعني شوف إذا ألقي الخطاب إلى العرف في محل ذكره في الأصول، خب أي العرف الذي ألقي إليه الخطاب هو الحجة؟ هل عرف السوق أو العرف أو العرف الذي كان عند إلمام بماذا بالخطابات الشرعية والخطابات العرفية؟ والعرف الذي له إلمام بالخطابات العرفية والشرعية يطبق هذه القواعد التي ذكرناها، فهذه قضية تحليلية تخضع حتى إلى الفهم العرفي. لا تحليل، هذا تحليل، هذا صح. الآن يقول تحليل، هذا التحليل ما يدل على تكلف، هذا التحليل لا يدل على التكلف على أي حال. إن قبل ما ذكرنا وإلا تكون الرواية مجملة. إذا واحد قال الرواية مجملة يقول أنا لا أنا ما أقبل هذا اللي ذكرته، ما استظهر يعني أحد استظهر تجر فقهها أيضا صحيح. إذا قلت الاستظهار لا أرى أن هذا استظهار حجة، فتكون الرواية مجملة، وإذا كانت الرواية مجملة تسقط عن الحجية فلا يصلح، فلا يوجد معارض لكلام ماذا المشهور. بعد الآن بعد ذلك يأتي إن شاء الله. خلنا نقرأ المطلب. قال: واختار جماعة منهم صاحب الحدائق أن الامتداد المذكور، أي الامتداد إلى الغروب الشمس، خاص بذوي الأعذار دون المختار، أما المختار إلى القدم أو إلى الذراع أو إلى الذراعين على الخلاف بينهم، استنادا إلى بعض الروايات كصحيحة عبد الله بن سنان. هي رواية نقلها، ولا في رواية أخرى أيضا في المقام ما ذكرها، ولهذا قال إلى بعض الروايات كصحيحة، ولا في روايات. سيد الخوي ذكر، صاحب الحدائق ذكروا روايات استدلوا بها على المطلق، لكن هذه لعلها أظهر رواية. قال: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضله. التفت الرواية هنا فيها شوي في اللغة. يقول: وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر، يقول من غير علتين. هو شيء من غير علتين، هي لو قرأناها قد يقال فيها إشكال، يعني هكذا: ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا من غير علتين، يعني إلا من غير علتين. هي من غير علتين، وش أرابها بلحاظ النحو؟ كيف نقرأ العبارة دي؟ ملتفتين الإشكال؟ ملتفتين هذه العبارة من غير علتين، يعني ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من غير علتين، ما لها معنى؟ لا من علة المفروض، مو إلا من غير علتين، لا من عذرين، من غير علتين. كيف وش أرابها؟
تعلق بالاستثناء، تعلق بالمستثنى، يعني ليس لأحد أن يجعل آخر وقتين وقتا من غير علتين.
خب هذا لحاظ المعنى، كيف نخرج نحويا؟
نحويا يكون هكذا مو متعلق.
وش أرابها هذه الجملة من غير علتين؟ شوف الجملة دي، هذه بدل، تفت هذه بدل إلا، بدل من إلا في عذرين، تفتين هذه من غير علتين بدل من إلا في عذرين، هكذا. والبدل ماذا؟ في نية إحلاله محل المبدل من، احذف الله في وقت إلا في عذرين. اقرأ العبارة: وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا من غير علتين، فيكون هي من غير علة رحمك الله بدل من ماذا؟ بدل من إلا في عذرين. على أي حال، وفيه هاي إشكال المصنف أن جملة أول الوقت أفضله تدل على جواز التأخير، وإلا لم يكن وجه للتعبير بقوله أفضله. ووش بتقول؟ وبالتالي يكون الصاد قرين على التصرف في الذيل، وأن المراد من ليس لأحدين مو الحرمة، يعني ماذا؟ عدم نفي الكمال، لا نفي الصح صحة. ليس لأحد أن يصلي وهو جار للمسجد، ليس لأحد أن يصلي في بيته وهو جار المسجد، فليس لأحد نفي للكمال، لا نفي للصح للصحة. فنحمل التعبير ليس لأحد على نفي ماذا؟ على نفي نفي الكمال لا نفي الصحة، ببركة الصدر. واضح شين بيقول؟ ويؤيد ما ذكرنا روايات الموتور تأتي إن شاء الله، ولا يجعلنا الله من الموتورين. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عبارات المصنف مختصرة.